أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 60 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبليس في تفسير الكتاب العزيز، مع قصار السور، مع سورة الليل بصفة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا لقاؤنا 3 إن شاء الله تعالى مع سورة الليل. سورة الليل في أول لقاء تناولنا السورة من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم في اللقاء السابق تناولنا سورة الليل بالإيجاز، تفسير الموجزة المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء وأيسر التفسير لكلام العلي الكبير للجزائري، ثم تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وأعتقد معه انتهى الوقت أو زدنا عليه. الليلة إن شاء الله مع عدد من المفسرين والتفسير مع تفسير القرآن لابن عثيمين. إذا كان فيكم من يذكر أني تناولته المرة الماضية فلا داعي لإعادته، أما إذا كنت لم أتناوله ووقفت عند تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وهذا غالب ظني، فإنني سأذكره إن شاء الله، وإلا فمن كان متأكدا يقول نعم أخذنا تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين فنكمل بقية التفاسير. يقول رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى. نعم، جزاك الله خيرا. أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء، والنهار إذا تجلى، أي إذا ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ما هنا مصدرية، والذي خلق الذكر والأنثى هو الله عز وجل على التفسير الآخر. فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم لشتى، أي لمتفرق تفرقا عظيما. فالله عز وجل أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة، الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. فالمعنى أن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي، نعم، ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم، واتقى، اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات، وصدق بالحسنى، صدق بالقولة الحسنى وهي قول الله عز وجل و قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره أو فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره، ولهذا قال بعدها: وأما من بخل واستغنى، بخل فلم يعط ما أمر بإعطائه، واستغنى عن الله عز وجل ولم يتقي ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله عز وجل، ومن ثم كذب بالحسنى، أي بالقولة الحسنى وهي قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنيسره للعسرى، ييسر للعسرى في أموره كلها، ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار تيسرت أمورهم، فيقال: نعم قد تيسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعوذ بالله. ثم ما ينعمون به أو ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط لا تنعيم روح. ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العافية. وهؤلاء عجلت أو عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة بالنسبة جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري على صحيح البخاري، وكان قاضي القضاء بمصر، أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، ومن المعلوم أن الذي يبيع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة، فأوقف العربة وقال لابن حجر إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أنا أكون بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت يا أيها اليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي كما قال فسنيسره للعسرى، قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى. وتردى هو أي هلك، أي شيء يغني المال لا يغني شيئا. ثم قال تعالى وثم هنا على غير وجهها، يعني ليست للتراخي. فالآية التي بعدها إن علينا للهدى، فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. وفي هذا قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما. فلا يمكن، وكان الله عزيزا حكيما، فلا يمكن العقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى للإنسان إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان، هدى التوفيق فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة فهذا يكون من الله ويكون من الخلق أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم العلماء، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله تعالى، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تعالى يبين كل شيء، بين ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في كل هذا. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراء؟ قال: أجل، علمنا حتى الخراء، يعني حتى أداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على منة القرآن والسنة، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. قال الله: وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى، الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء، وهناك ملوك، وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد إلا لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها آخرها ألف، فإن قيل إن الله سبحانه وتعالى قال: إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فما الفرق؟ الجواب: الفرق أن الهدى التزام الله تعالى ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، لله ملك الآخرة والأولى، ولهذا قال: وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. نسأل الله العافية. فأنذرتكم يعني خوفتكم، نارا يعني بها نار الآخرة، تلظى تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة، نسأل الله العفو والعافية. لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها يعني لا يحترق بها، إلا الأشقى يعني الذي قدرت له الشقاوة، والشقاوة ضد السعادة، لقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. نسأل الله العافية. ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقوله: أما الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصل النار التي تلظى. ثم بين من هو الأشقى بقوله: الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي، فهو كذب الخبر ولم يصدق. قيل له: إنك ستبعث، قال: لا أبعث. قيل له: هناك جنة ونار، قال: ليس هناك جنة ونار. قيل له: سيكون كذا وكذا، قال: ما يكون. هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله، وأعرض عما جاءت به رسله عليهم السلام فهذا شقي، هذا هو الشقي نعوذ بالله تعالى. وسيجنبها، أي يجنب هذه النار التي تلظى، الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي أتقى، الذي اتقى الله تعالى حق تقاته، الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به أي يتطهر. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام هو الوسط في الإنفاق. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكنه يبخل، يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل، الأول قصر والثاني أفرط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله. فإن قال قائل: هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ يتدين يعني يستدين؟ فالجواب لا، لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين. فالإنسان إذا مات عليه دين فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، نجده يتأخر، تجده يتأخر يماطل وربما لا يوفيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدمت إليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل: هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا لا، قال: صلوا على صاحبكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. فالدين أمره عظيم، لا يجوز للإنسان أن يتهاون به. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص، فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله. ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل. ولسوف يرضى، يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير. آمين آمين ولك بمثل. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. ونأخذ تفسيرا آخر ربما فيه يعني الإجمال والاختصار، وهو صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان. فقال رحمه الله تعالى في تفسير السورة: سورة مكية آياتها 21. أقسم الله تعالى بأقسام ثلاثة على أن أعمال الناس مختلفة، بعضها هدى وبعضها ضلال، كما أن أحوال الليل والنهار والمخلوقات مختلفة. هذا سبق أن ذكرته في الموجز، في التفسير الموجز، ولا تشابه عندي. فقال: والليل إذا يغشى يقسم بالليل كله حين يغطي النهار بظلمته فيذهب ضوءه، كقوله تعالى: يغشي الليل النهار، أو حين يغطي كل شيء بظلمته، من التغشية بمعنى التغطية. وإنما أقسم به تعالى لعظم فائدته، إذ يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه، ويسكن فيه الخلق عن الحركة، ويغشاهم النوم الذي جعله الله راحة للأبدان وغذاء للأرواح. نعم، لم نذكره قبله، وهو كلام جميل ومختصر. والنهار إذا تجلى، وأقسم بالنهار حين ينكشف ويظهر بزوال ظلمة الليل، من الجلاء بمعنى الظهور، إذ به ينكشف ما كان مستورا بظلمة الليل، وفيه الحركة والعمل. وما خلق الذكر والأنثى، وأقسم بمن خلق الصنفين الذكر والأنثى في الإنسان والحيوان والنبات لبقاء النوع، يعني نفسه عز وجل، وعبر بما لقصد الوصف، كأنه قيل: والقادر العظيم. والقادر العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى، وقيل المقسم به خلق الصنفين. آمين آمين. إن سعيكم لشتى، جواب القسم على القولين. قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، أي إن مساعيكم لمختلفة متباعدة، فإن منكم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، والساعي في فكاك نفسه من النار والقاذف بنفسه فيها. وسعيكم مصدر مضاف فيفيد العموم، فهو في معنى الجمع، أي مساعيكم. وشتى أي متفرقة، جمع شتيت من شتى يشت أي تفرق، والاسم الشتات. فأما من أعطى واتقى حق، فأما من أعطى حق الله تعالى أو أنفق في سبيله مما عنده من الفضل، واتقى محارمه ومعاصيه، وصدق بالحسنى أي أيقن بالخصلة الحسنى، وهي الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، أو بالملة الحسنى وهي ملة الإسلام، أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، أو الخلف في الدنيا مع المضاعفة عما أنفق. آمين. فسنيسره لليسرى، فسنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة، وهي الأعمال الصالحة التي تورث الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله من واسع فضله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي والوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب ومجيب الدعوات. ثم قال عز وجل: وأما من بخل واستغنى. نعوذ بالله تعالى. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله فلم يؤدي حق الله فيه أو لم ينفق منه في سبيله، واستغنى زهد فيما عند الله، كأنه مستغن عنه سبحانه، فلم يتقه أو استغنى بنعيم الدنيا عن نعيم العقبة، نسأل الله العافية، وكذب بالحسنى وهي ما أسلفنا بيانه عند قوله وصدق بالحسنى، يعني ما بين أن تكون الحسنى هي الخصلة الحسنى أو التي هي الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، أو بالملة الحسنى التي هي الإسلام، يبقى إما الإسلام وإما الإيمان، أو المثوبة الحسنى وهي الجنة، أو الخلف في الدنيا مع المضاعفة عما أنفق. وكان أضيف إليها معنى أيضا الكلمة العظمى وكلمة العروة الوثقى وهي كلمة التوحيد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، سنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى عسر وشدة، وهي الأعمال السيئة تورث الخسران في الدنيا والآخرة. وأصل التيسير التهيئ والتسهل، يقال تيسر للقتال واستيسر له الخروج أي تهيئ له، وتيسر واستيسر تستهل تستهل وتكون في الخير والشر، منهما في الحديث اعملوا وسددوا وقاربوا لكل وقاربوا فكل ميسر لما خلق له، أي مهيئ مصروف مسهل. وقيل المعنى فأما من أعطى فسنلطف به ونوفقه حتى تكون الطاعة أيسر شيء عليه، وأما من بخل فسندخله ونمنعه الألطاف حتى تكون الطاعة أعسر شيء عليه، نسأل الله العافية، فسنيسره للعسرة، أعوذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي أي شيء يغني عنه ماله الذي بخل به إذا سقط يوم القيامة في الهاوية والتردي هو السقوط، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إن علينا للهدى، أي لبيان الحق من الباطل، وطريق الأول لأتباعه وطريق الثاني لاجتنابه. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، آمين. وإن لنا للآخرة والأولى، إن لنا أي وإن لنا التصرف الكامل فيهما كيفما نشاء، فنفعل فيهما ما نشاء، ومن ذلك ما ذكرنا في من أعطى وفي من بخل. فأنذرتكم نارا تلظى، تتلهب وتتوقد، وأصله تتلظى من اللظى وهو اللهب الخالص، نسأل الله العافية. لا يصلاها إلا الأشقى، لا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية إلا الكافر الذي كذب بالحق وأعرض عن الطاعة. قيل نزلت في أمية بن خلف ونظرائه من المكذبين، الذي كذب وتولى كذب بالخبر وتولى عن الطاعة، وسيجنبها الأتقى وسيبتعد عنها بالكلية المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي، والذي من صفاته الذي يؤتي ماله يتزكى أي يتطهر به من الذنوب، أو يطلب به أن يكون عند الله زاكيا إذ لم يؤتيه رياء ولا سمعة، نزلت في الصديق رضي الله عنه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما لأحد لا يفعل خير ذلك الأتقى جزاء على نعمة سلفت إليه من أحد، لكنه يفعله ابتداء خالصا لوجه الله تعالى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي كل عمله يفعله ابتداء خالصا لوجه الله تعالى، ومن ثم ولسوف يرضى. وعد من الله لأبي بكر رضي الله عنه، نيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه، نيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها، وإن كانت في أبي بكر لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب نشوف أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقسم الله تعالى بالليل والنهار وأثرهما على الكون على أنهما آيتان عظيمتان. يقول: وقد تقدم الكلام عليهما في السورة التي قبلها يعني الشمس، عند قوله تعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، ونحن سنصل إليها إن شاء الله لأن احنا عملنا طريق عكسية. كما تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على هاتين الآيتين عند قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين في سورة الإسراء، وذكر كل النصوص في هذا وذكر كل النصوص في هذا المعنى وأثر الليل والنهار في حياة الناس ومعرفة الحساب ونحوه وما خلق الذكر والأنثى. أيضا تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحث في هذه المسألة وإيراد كل النصوص في عدة مواضع أشار إليها كلها في سورة النجم عند قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، عكسية يعني بدل ما يبقى نزلين من مثلا من النبأ إلى الناس أخذنا من الإخلاص، إخلاص والفلق والناس وإحنا وطالعين، يبقى اسمها الطريقة عكسية. يعني بدأنا بالأصغر كصار السور اللي إحنا بنصلي بيها رجاء أن ندرك معناها. فقد قرأت بعدة قراءات منها: والذي خلق الذكر والأنثى، يعني وما خلق الذكر والأنثى، أيضا والذي خلق الذكر والأنثى، ومنها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. ذكرها ابن كثير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم على القراءة المشهورة: وما خلق الذكر والأنثى. اختلف في لفظة ما، فقيل إنها مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى، وقيل بمعنى من أي الذي خلق الذكر والأنثى. فعلى الأول يكون قسم بصفة من صفات الله وهي صفة الخلق، ويكون خص الذكر والأنثى لما فيهما من بديع صنع الله وقوة قدرته سبحانه على ما يأتي. وعلى قراءة والذكر والأنثى يكون القسم بالمخلوق كالليل والنهار لما في الخلق من قدرة الخالق أيضا، وعلى أنها بمعنى الذي يكون القسم بالخالق سبحانه، وتكون ما هنا مثل ما في قوله: والسماء وما بناها. وغاية ما فيه استعمالها وهي في الأصل لغير أولي العلم، إلا أنها لوحظ فيها معنى الصفة وهي صفة الخلق، أو على ما تستعمله العرب عند القرينة كقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لما لوحظ فيه معنى الصفة هو الاستمتاع، ساغ استعمال ما بدلا عن ما، ساغ استعمال ما بدلا عن من. وفي اختصاص خلق الذكر والأنثى في هذا المقام لفت نظر إلى هذه الصفة لما فيها من إعجاز البشر عنها، كما في الليل والنهار من الإعجاز للبشر من أن يقدروا على شيء في خصوصه. يقول كما قدمنا في السورة قبلها: وذلك أن أصل التذكير والتأنيث أمر فوق إدراك وقوى البشر، وهي كالآتي: أولا في الحيوانات الثديية وهي ذوات الرحم تحمل وتلد، فإنها تنتج عن طريق اتصال الذكور بالإناث، وتذكير الجنين أو تأنيثه ليس لأبويه دخل فيه، إنه من نطفة أمشاج أي أخلاط من ماء الأب والأم، وجعل هذا ذكرا وذاك أنثى، فهذا هبة من الله عز وجل، كما في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقد ثبت علميا أن سبب التذكير والتأنيث من جانب الرجل، أي أن ماء المرأة صالح لهذا وذاك، وماء الرجل هو الذي به يكون التمييز لانقسام يقع فيه، فالمرأة لا تعد أن تكون حرثا، والرجل هو الزارع، ونوع الزرع يكون عن طريقه، كما أشارت إليه الآية الكريمة: نساؤكم حرث لكم. والحرث لا يتصرف في الزرع، وإنما التصرف عن طريق الحارث، ويتم ذلك عن طريق مبدأ معلوم علميا، وهو أن خلية التلقيح في الأنثى دائما وأبدا مكونة من 48 جزءا، وهي دائما وأبدا تنقسم إلى قسمين متساويين 24، فيلتحم قسم منها مع قسم خلية الذكر، وخلية الذكر 47، وإنما أبدا تنقسم أيضا عند التلقيح إلى قسمين، ولكن أحدهما 24 والآخر 23. فإذا أراد الله تذكير الحمل سبق القسم الذي من 23، فيندمج مع قسيم خلية الأنثى وهو 24، فيكون مجموعهما 47، فيكون مجموعهما 47، فيكون الذكر بإذن الله تعالى. وإذا أراد الله تأنيث الحمل سبق القسم الذي هو 24 من الرجل، فيندمج مع قسيم خلية المرأة 24، فيكون من مجموعهما 48، فتكون الأنثى بإذن الله تعالى. وهكذا في جميع الحيوانات. أما النباتات فإن بعض الأشجار تتميز فيه الذكور من الإناث كالنخل والتوت مثلا، وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل زهرة الذكور وزهرة الأنوثة، فتلقح الرياح بعضها من بعض. وقد حدثني عدة أشخاص عن غريبتين في ذلك، إحداهما أن نخلة موجودة حتى الآن في بعض السنين فحلا يؤخذ منه ليؤبر النخيل، وفي بعض السنين نخلة تطلع وتثمر. وحدثني آخر في نفس المجلس من أنه توجد عندهم شجرة نخل يكون أحد شقيها فحلا يؤخذ منه الطلع يلقح به النخل، وشقه الآخر نخلة يتلقح من الشق الآخر لمجاورته. كما حدثني ثالث أن والده قطع بعض فحل النخل لكثرته في النخيل، وبعد قطعه نبت في أصله ومن جذعه وجذوره نخلة تثمر، وكل ذلك على خلاف العادة، ولكنه دال على قدرة الله تعالى وأنه خالق الذكر والأنثى. وكما عندنا الأصل خلق الذكر والأنثى، فهناك أيضا الخنثى الذي لا هو ذكر ولا أنثى، خلاف الأصل استثناء. كذا حدث في عالم النباتات والنخيل. أما عمل هذا الجهاز في الحيوانات بل وفي الحشرات الدقيقة وتكاثرها فهو فوق الحصر والحد. وقد ذكروا في عالم الحشرات ما يلقح نفسه بنفسه باحتكاك بعض فخذيه ببعض، وكل ذلك مما لا يعلمه ولا يقدر على إيجاده إلا الله سبحانه وتعالى، مما لو تأمله العاقل لوجد فيه كما أسلفنا القدرة الباهرة أعظم مما في الليل إذا يغشى وما في النهار إذا تجلى، ولا سيما إذا صغر الكائن كالبعوضة فما دونها مما لا يكاد يرى بالعين، ومع ذلك فإن فيه الذكورة والأنوثة. سبحانك اللهم ما أعظم شأنك، سبحانك اللهم ما أعظم شأنك. وبعد أنواع القسم جاء جواب القسم في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. كما تقدم في السورة الأولى يعني سورة الشمس قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكلاهما بالسعي إليه والعمل من أجله. وهنا يقول إن سعيكم مهما كان لشتى، أي متباعد بعض عن بعض، والشتات التباعد والافتراق، وشتى جمع شتيت كمرضى ومريض، قتلى وقتيل ونحوه. ومنه قول الشاعر قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. وهذا جواب القسم، وفي القسم ما يشعر بالارتباط به كبعد ما بين الليل والنهار وما بين الذكر والأنثى، فهما مختلفان تماما، وهكذا هما مفترقان في النتائج والوسائل. كبعد ما بين فلاح من زكاها وخيبة من دساها المذكور في سورة الشمس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم فصل قوله إن سعيكم لشتى، فصل هذا الشتات في التفصيل الآتي: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نسأل الله من فضله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله. وما أبعد ما بين العطاء والبخل والتصديق والتكذيب واليسرى والعسرى. وقد أطلق أعطى ليعم كل عطاء من ماله وجاهه وجهده، حتى الكلمة الطيبة، بل حتى طلاقة الوجه كما في الحديث: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والحسنى قيل المجازاة على الأعمال، وقيل للخلف على الإنفاق، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الجنة. والذي يشهد له القرآن هو الأخير لقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: والحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله الحسنى وزيادة، نسأل الله الجنة، نسأله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا المعنى يشمل كل المعاني، لأنها أحسن خلف لكل ما ينفق العبد، وخير وأحسن مجازاة على أي عمل مهما كان، ولا يتوصل إليها إلا بلا إله إلا الله. وقوله فسنيسره لليسرى، وقوله فسنيسره للعسرى بعد ذكر أعطى واتقى في الأولى وبخل واستغنى في الثانية، قيل هو دلالة على أن فعل الطاعة ييسر إلى طاعة أخرى، وفعل المعصية يدفع إلى معصية أخرى. قال ابن كثير: مثل قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك مقدر بقدر. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، وذكر عن أبي بكر عند أحمد، وعن علي عند البخاري، وعبد الله بن عمر عند أحمد رضي الله عنه الجميع، وعدد كثير بروايات متعددة أشملها وصحها حديث علي رضي الله عنه عند البخاري قال: قال علي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهي من الآيات التي لها تعلق ببحث القدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في حينها بشيء من التفصيل. قال أبو حيان: جاء قول فسنيسره للعسرى على سبيل المقابلة، لأن العسرى لا تيسير فيها، وهذا من حيث الأسلوب ممكن، ولكن لا يبعد أن يكون معنى التيسير موجودا بالفعل، إذا مشاهد أن من خذلهم الله عياذا بالله يوجد منهم إقبال وقبول وارتياح لما يكون أثقل وأشق ما يكون على غيرهم، ويرون ما هم فيه سهلا وميسرا لا غضاضة عليهم فيه، بل وقد يستمرئون الحرام ويستطعمونه. كما ذكر لي شخص أن لصا قد كف عن السرقة حياء من الناس، وبعد أن كثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا دراهم ليسرق له من زرع جاره، فذهب الرجل ودار من جهة أخرى وأتاه بثمرة من زرعه هو، أي زرع اللص نفسه، فلما أكلها تفلها وقال ليس فيه طعمة المسروق، فمن أين أتيت به؟ قال أتيت به من زرعك، ألا تستحي من نفسك تسرق عندك ما يغنيك؟ فخجل وكف. وقد جاء عن عمر نقيض ذلك تماما، هو أنه لما طلب من غلامه أن يسقيه مما في شكوته من لبنه، فلما طعمه استنكر طعمه، فقال الغلام من أين هذا؟ فقال مررت على إبل الصدقة فحلبوا لي منها وها هو ذا. فوضع عمر إصبعه في فيه واستقاء ما شرب، إنها حساسية الحرام، استنكرها عمر وأحس بالحرام فاستقاءه، وهذا وذاك بتيسير من الله تعالى. وصدق صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونحن نشاهد في الأمور العادية أصحاب المهن والحرف كل واحد راض بعمله وميسر له، وهذا نظام الكون كله. والذي يهم هنا أن كل من الطاعة أو المعصية له أثره على ما بعده. قيل إن هذه المقارنة بين من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى واقعة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين غيره من المشركين، ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ فهي عامة في كل من أعطى واتقى وصدق أو بخل واستغنى وكذب، والله تعالى أعلم. قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، رد على من بخل واستغنى. وما هنا يمكن أن تكون نافية، أي لا يغني عنه شيء، كما في قوله تعالى ما أغنى عني مالية، وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون. ويمكن أن تكون استفهامية، وقوله إذا تردى أي في النار عياذا بك اللهم، أو تردى في أعماله فمآله إلى النار بسبب بخله في الدنيا، كما يشهد له قوله تعالى وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، نسأل الله العافية. إن علينا للهدى، فيه للعلماء أوجه منها إن طريق الهدى دال وموصل علينا بخلاف الضلال، ومنها التزام الله للخلق عليه لهم الهدى، وهذا الوجه محل إشكال، إذ أن إن بعض الخلق لم يهدهم الله. وقد بحث هذا الأمر الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع هام الاضطراب من أن الجواب عليه من حيث إن الهدى عام وخاص، والله تعالى أعلم. وإن لنا للآخرة والأولى، أي بكمال التصرف والأمر، كما في قوله تعالى في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، أي متصرف في الدنيا، إلى أن قال مالك يوم الدين، أي متصرف في الآخرة وحده، وهو قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وهذا كدليل على تيسيره لعباده إلى ما يشاء في الدنيا ومجازاتهم بما شاء في الآخرة. فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى، واللظى اللهب الخالص، وفي وصف النار هنا بلظى، مع أن لها صفات عديدة منها السعير والسقر والجحيم والهاوية وغير ذلك. وذكر هنا صفا خاصا وهو من كذب وتولى، كما تقدم في موضع آخر في وصفها أيضا بلظى في قوله تعالى إنها لظى نزاعة للشوى، ثم بين أهلها بقوله: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهو كما هو هنا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وهو المعنى في قوله قبله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل، كل منزلة تختص بصنف من الناس، فاختصت لظى بهذا الصنف، واختصت سقر بمن لم يكن من المصلين وكان يخوضون مع الخائضين ونحو ذلك، ويشهد له قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما أن الجنة منازل ودرجات حسب أعمال المؤمنين، والله تعالى أعلم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم قال جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه الآية من مواضع الإهام، ولم يتعرض لها في دفع إهام إهام الاضطراب، وهو أنها تنص على سبيل الحصر، أنه لا يصل النار إلا الأشقى، مع مجيء قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، مما يدل على ورود الجميع. والجواب من وجهين: الأول كما قال الزمخشري، إن الآية بين حالي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين، فقيل الأشقى وجعل مختصا بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له، وقيل الأتقى وجعل مختصا بالجنة وكأن الجنة لم تخلق إلا له، وقيل عنهما: هما أبو جهل أو أمية بن خلف من المشركين، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من المؤمنين، حكاه أبو حيان عن الزمخشري. والوجه الثاني هو أن الصلي الدخول والشيء، وأن يكون وقود النار على سبيل الخلود، والورود والدخول المؤقت بزمن غير الصلي، قوله في آية الورود التي في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويبقى الإشكال بين الذين اتقوا وبين الأتقى، ويجاب عنه بأن التقي يرد والأتقى لا يشعر بورودها، كمن يمر عليها كالبرق الخاطف، والله تعالى أعلم. ولولا التأكيد في آية الورود بالمجيء بحرف من وإلا وإن منكم إلا واردها، قوله كان على ربك حتما مقضية، لولا هذه المذكورات لكان يمكن أن يقال إنها مخصوصة بهذه الآية، وأن الأتقى لا يردها، إلا أن وجود تلك المذكورات يمنع من القول بالتخصيص. التخصيص والله أو حل الإشكال: الورود بمعنى المرور وليس الدخول، الورود بمعنى المرور وليس الدخول، والمرور منهم من هو كالبرق الخاطف والريح المرسلة والطرف العين والجواد المسرع، والرجل يهرول هرولة أو يسرع سرعا ويهرول هرولة ويمشي مشيا ويحبو حبوا. وفيه تقرير مصير القسمين المتقدمين: من أعطى واتقى وصدق، ومن بخل واستغنى وكذب، وأن صليها بسبب التكذيب والتولي، والإعراض هو عين الشقاء، ويتجنبها الأتقى الذي صدق، وكان نتيجة تصديقه أنه أعطى ماله يتزكى، وجعل إتيان المال نتيجة التصديق أمر بالغ الأهمية، وذلك أن العبد لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض، لأن الدنيا كلها معاوضة، حتى الحيوان تعطيه علفا يعطيك ما يقابله من خدمة أو حليب. فالمؤمن المصدق بالحسنى يعطي وينتظر الجزاء الأوفى الحسنة بعشر أمثالها، لأنه مؤمن أنه متعامل مع الله، كما في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. أما المكذب فلم يؤمن بالجزاء آجلا، فلا يخرج شيئا، لأنه لم يجد عوضا معجلا ولا ينتظر ثوابا مؤجلا. ولذا كان الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ويواسونهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إيمانا بما عند الله، بينما كان المنافقون لا ينفقون إلا كرها ولا يخرجون إلا الرديء الذي لم يكونوا ليأخذوه من غيرهم إلا ليغمضوا فيه. ولك ذلك سببه التصديق بالحسنى أو التكذيب بها. ولذا جاء في الحديث الصحيح والصدقة برهان، أي على صحة الإيمان بما وعد الله المتقين من الخلف المضاعفة الحسنة. وقوله يؤتي ماله يتزكى أي يتطهر ويستزيد، إذ التزكية تأتي بمعنى النماء كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا رد على قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وعلى عموم فأما من أعطى واتقى. ولا يقال إنها زكاة المال لأن الزكاة لم تشرع إلا بالمدينة، والسورة مكية عند الجمهور وقيل مدنية والصحيح الأول. تنبيه، قد قيل أيضا إن المراد بقوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة، نازل في أبي بكر رضي الله عنه لما كان يعتق ضعفة المسلمين ومن يعذبون على إسلامه في مكة، فقيل له لو اشتريت لقياء يساعدونك ويدافعون عنك، فأنزل الله الآيات إلى قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وابتغاء وجه ربه رب هو بعينه. وصدق بالحسنى أي لوجه الله يرجو الثواب من الله. وكما قلنا فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن صورة السبب قطعية الدخول، فهذه بشرى عظيمة للصديق رضي الله عنه، ولسوف يرضى في غاية من التأكيد من الله تعالى على وعده إياه صلى الله عليه وسلم وأرضاه. وذكر ابن كثير أن في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، يا عبد الله هذا خير؟ فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وإنا لنرجو الله كذلك فضلا منه تبارك وتعالى، نسأل الله من واسع فضله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ذكر ابن كثير إجماع المفسرين أنها في أبي بكر رضي الله عنه أعلى منازل البشر، يعني بعد الأنبياء، لأن هذا الوصف بعينه قيل للرسول صلى الله عليه وسلم قطعا في السورة التي بعدها سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. فهو وعد مشترك للصديق وللرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أسند العطاء فيه لله تعالى بصفة الربوبية ولسوف يعطيك ربك، كما ذكر فيه العطاء، مما يدل على غيره صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم بالضرورة من أنه صلى الله عليه وسلم له عطاءات لا يشاركه فيها أحد، كما هو موضح في سورة الضحى. وأما الصديق فقيل له ولسوف يرضى، ولسوف يرضى، نسأل الله الرضا، نسأل الله الرضا، نسأل الله الرضا، نسألك من واسع فضلك وعطائك، نسألك من واسع فضلك وعطائك. وكنا بفضل الله المرة الماضية في مثل هذا التوقيت رحنا نتكلم عن ظلال القرآن وسورة الليل، وكان في غاية العظمة. كثير من المفسرين الذين تناولتهم أو التفسير ذكر ما ذكره ابن كثير، كثير من المفسرين يعود إلى ابن كثير العمدة، ونحن لا أقول أشرفنا على الوقت بل زدنا عليه نحو بضع دقيقة. لكن لفتة نختم بها من ابن كثير، سورة الليل مكية، تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لما قرأ بسورة البقرة في العشاء يعني. وفيها من الأحاديث عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء فقال له: أبو الدرداء ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت أم ابن عبد اللي هو ابن مسعود يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا يتجلى؟ قال: علقمة: والذكر والأنثى. والليل إذا يغشى والنهار إذا يتجلى والذكر والأنثى، يعني ليس فيها وما خلق. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أجير من الشيطان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد رواه البخاري ها هنا ومسلم. قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعت يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري. هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وابو الدرداء ورفعه ابو الدرداء. واما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف العثماني الامام، او المصحف الامام العثماني في سائر الافاق: وما خلق الذكر والانثى. فاقسم تعالى بالليل اذا يغشى غشي الخليقة بظلام، والنهار اذا تجلى بضيائه واشراقه، وما خلق الذكر والأنثى كقوله: وخلقناكم أزواجا، وكقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لما كان القسم هذه الأشياء متضادة كان القسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال: إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. ثم قال: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره، وصدق بالحسنى أي بالمجازاة على ذلك، أو بالخلف، أو بلا إله إلا الله، أو بما أنعم الله عليه، أو بالصلاة والزكاة والصوم، أو بالحسنى أي الجنة. ف فسنيسره لليسرى. قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة. قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. قولهم وأما من بخل واستغنى، بخل بما عنده واستغنى عن ربه عز وجل وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرة أي لطريق الشر، كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله تعالى يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة، ومنها اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأكثر من حديث وبروايات متعددة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، أورد كل الروايات، وقد سبق ذكر شيء منها بما أغنى عن إعادته هنا مع خروجنا عن الوقت. يبقى وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال مجاهد إذا مات، قال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم إذا تردى في النار. نعوذ بالله. إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام. قال هذا قول قتادة، وقال غيره من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وهو كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل. وإن لنا للآخرة والأولى أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. فأنذرتكم نارا تلظى أي توهج. وفي الحديث سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول أنذركم النار أو أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وفي الحديث إنه ونا أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ. وفي الحديث برواية أخرى إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أعوذ بالله تعالى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى. أعوذ بالله تعالى، لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. من الذي كذب وتولى؟ كذب أي بقلبه وتولى عن العمل بجوارحه وأركانه. وروى الإمام أحمد في الحديث لا يدخل النار إلا شقي. قيل ومن الشقي؟ قال الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية. وفي الحديث كل أمتي يدخلون الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قال ومن يعبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله حاله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطى في مقابل ذلك، فهو يعطي في مقابلة ذلك، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه، ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. قد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها. وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله وطاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد الثقيف يوم صلح حديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإن كان هذا حاله مع سادات العرب، فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم. ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما علي ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. والحديث ذكر برواية أخرى مطولة. آخر تفسير سورة الليل: ولله الحمد والمنة، تم المقصود وربنا المحمود. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. آمين آمين آمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردا على سلامكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردا على دعائكم، آمين ولكم بالمثل. آمين. إن شاء الله. أيها الأربعاء، آمين.